الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخز. حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي. ها، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي، أخبرنا أبي قال: أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن الأثير رحمه الله: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، يعني صوف وحرير، إبريسم هو نوع من الحرير، يعني مصنوع من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، لأنه ليس حريرا خالصا بل من صوف وإبريس. وقال غيره، غير ابن الأثير رحمه الله: الخز اسم داب، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. الخز اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، من شعر تلك الدابة. وقال المنذري رحمه الله: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم. وفي النهاية، نهاية ابن الأثير رحمه الله، ما معناه؟ أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض رحمه الله في المشارق من كتاب: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب، ثم قال: يسمى ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا كذا في النيل. فالخلاصة أنه مخلوق وليس حريرا صرفا. سعد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رجلا ببخارى، بلد بخارى اسم بلد، على بغلة بيضاء، رجلا راكبا على بغلة بيضاء عليه عمامة من خز، عليه عمامة خز سوداء. قال الشارح رحمه الله، وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببخارى عليه عمامة خز سوداء، هو يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن خازم. هذا الرجل هو عبد الله بن خازم رضي الله عنه. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قد استدل بهذا على جواز لبس الخز، وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس، كون الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ذلك الثوب لا يدل على جواز اللبس. احتمل أنه أعطاه ليكسو أهله، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم سيراء، يعني حلة سيراء من حرير، فخرجت فيها، لبسها وخرج، فرأيت الغضب في وجهه، رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحرير محرم على الرجال من المسلمين، فشققتها بين نسائي، فشق ذلك بين نسائه، بين فاطمة رضي الله عنها وغيره. فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه جواز اللبس. وهكذا قال عمر رضي الله عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء من حرير: يا رسول الله كسوتنيها، بعثت إلي بهذا الحرير، وقد قلت في حلة عطارد، حلة كانت تباع، وأشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ويلبسها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتك هذه الحلة لتلبسها، إنما تعطي نساءك أو تبيعها وتنتفع بثمنها. هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس، والله تعالى أعلم. وقال الزيلعي رحمه الله: والحديث ذكره عبد الحق رحمه الله في أحكامه من جهة أبي داود وسكت عنه، وتعقبه ابن القطان رحمه الله فقال: وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون، أما سعد والد عبد الله فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث الواحد، وأما ابنه عبد الله فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له عبد الرحمن ابن عبد الله بن سعد التشتكي، مرزوي صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وهو شيخ لأبي داود، وعنه يروي هذا الحديث. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي رحمه الله، وقال النسائي رحمه الله، وقال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان، هذا آخر كلامه. وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح، ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في التاريخ الكبير ورواه عن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي، وقال عبد الرحمن نراه ابن خازم السلمي، وقال البخاري ابن خازم ما أرى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرى أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء على كل، كون النبي صلى الله عليه وسلم تساه ذلك الخز لا يدل على جواز اللبس، لأنه ربما كساه ليكسو نساءه أو ليبيعه وينتفع به. وعرفتم أن عبد الله بن سعد وأبوه سعد لا يعرفون، يعني ففي إسناده نظر. والحرير محرم على الرجال من المسلمين ومباح للنساء. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرنا عطية بن قيس أخبرنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثني أبو عامر وأبو مالك أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني، هذا أبو عامر أو أبو مالك ما كذبني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، عياذا بالله. وهذا الحديث الذي ذكر هنا هو الذي سمعتموه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والعياذ بالله، والحريرة والخمرة والمعازف آلات الملاهي، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، جنب جبل، يروح عليهم سارحة لهم، المواشي تروح عليهم، يأتيهم الرجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يهلكهم ليلا، صلى الله العالم، ويضع العلم الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، عياذا بالله. فهذه المحرمات يجب البعد عنها، الزنا والحرير والخمر والمعازف آلات الملاهي. قال أبو داود رحمه الله وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله والحديث يدل على تحريم الخز، يعني هذا الحديث يستحلون الخز، وكذلك يدل على تحريمه حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار، أي لا تركبوا السرج المصنوع بالخز ولا النمار، أي جلود النمار، فجلود النمار أيضا الركوب عليها والجلوس عليها نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله ورجال إسناده ثقات. وروى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الملاهي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، نسأل الله العافية. فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف، آلات الملاهي، آلات الغناء، اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، الدف الذي يضرب عليه مع الغناء والقينات المغنيات، فباتوا على شربهم، شربهم الخمر والعياذ بالله، ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله السلام. وليمرن الرجل على الرجل في حانوته، في دكانه يبيع، فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا، نسأل الله العافية. قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر ويمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته، قاله الشوكاني رحمه الله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. حسبنا الله وكفى، ولا حول ولا قوة. إلى أن قال وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز، مطارف يعني ثياب كأردية وبرود ونحو ذلك، مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غير، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحو، وقيل أصله اسم داب يقال لها الخز، سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. على كل حال الخز يطلق على أشياء منها ما خلط مع الحرير، على كل الحرير محرم على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قدر 4 أصابع إذا كان للزينة في الجيب عند مدخل الرأس، 4 أصابع للزينة، أو في الكم أو في الفرجين الشق الذي يكون في القميص من هنا للزينة، إذا كان قدر هذا رخصا. باب ما جاء في لبس الحرير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود، وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا في مكة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيرا. قال الحافظ قال الشارح رحمه الله: قالوا هي برود يخالطها حرير. سيرا برود، برد كالرداء، يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير. وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون. قالوا كأنها شبهت خطوطها بالسيور، يعني فيها خطوط، شبهت تلك الخطوط بالسيور، والسير هو حبل من جلد أو خيط من جلد. وقال ابن شهاب رحمه الله: مضلعة بالقسر، وهو حرير. وقيل إنها حرير محض، أي حرير خالص. على كل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء، رأى حلة من حرير تباع عند باب المسجد، يعني خارج المسجد عند الباب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليه، تلبسها يوم الجمعة يوم عيد، عيد المسلمين، وإذا قدم عليك وفود من العرب فتلبسها أيضا وتتجمل بها، إن الله جميل يحب الجمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. إنما يلبس هذه من لا نصيب له في الآخرة، لأنها حرير، والحرير محرم على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحلل حلل، لعلها هدية أو نحو ذلك. فأعطى عمر بن الخطاب منها حل، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام حل منها إلى عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها، أرسلت إلي بهذه الحلة، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال الشارع: عطارد هو صاحب الحلة ابن حاجب التميم، يعني عطارد هذا كان يبيع حلة عند باب المسجد، وقلت لك ألا تشتريها وتلبسها، قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم الآن أرسلت إلي بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، ما بعثت بها إليك لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا في مكة. ففيه أن الحرير محرم على الرجال. وأما التجمل في الأعياد يوم الجمعة هذا مطلوب، لكن بغير الحرير، بما هو مباح. وفيه أن صلة الرحم مطلوبة ولو كانوا كفارا، إذا لم يكونوا محاربين، إذا لم يكونوا محاربين فلا بأس من صلتهم، ولعل ذلك يدعوهم من الإسلام. وأما المحبة القلبية فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار أو يواليهم. وأما الصلة والإحسان، صلة الرحم مطلوبة. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله. وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخاه من أمه، من جهة أمه، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب النساء رحمه الله، وقيل إن اسمه عثمان بن حكيم. فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه. أخوه زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر رضي الله عنه. وأما هذا فهو أخوه من أمه، اسمه عثمان بن حكيم. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة، قال: حلة استبرق، واستبرق هو ما غلظ من الحرير، حرير غليظ. وقال فيه: ثم أرسل إليه بجبة ديباج، وديباج هو أيضا نوع من الحرير، وقال: تبيعها وتصيب بها حاجتك، يعني أرسلتها إليك تبيعها وتنتفع بثمنها، لم أرسلها إليك لتلبسها. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة، قدر إصبعين أو قدر ثلاثة أصابع أو قدر أربعة أصابع، يعني تجعل في الجيب مدخل الرأس للزينة، أو في الكم، أو في الفرجين الشق الذي يكون في جانب القميص. وأما أكثر من ذلك فالحرير محرم على الرجال. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني فأطرتها بين نسائي، أي قسمتها، أطرتها، قال الشارح: أي قسمتها بين نسائي. قال الشارح: والمراد بقوله نسائي ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال: بين الفواطم، والمراد بالفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، والثالثة قيل هي فاطمة بنت حمزة رضي الله عنه، وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل ابن أبي طالب. باب من كره. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وهو نوع من الحرير. قال: وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. قاله الحافظ: والقسي ثياب يؤتى بها من نصرة أو الشام، مضلعة فيها حرير، فيها أمثال الأترج، والأترج فاكهة، يعني فيها صور هذه الفاكهة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي لأنه حرير، والحرير محرم على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن لبس المعصفر قال: هو المصبوغ بالعصفر، العصفر نبت يصبغ به. وهو أصفر فاقع، أصفر شديد الصفر. فهذا المأصفر من ثياب النساء، فالرجال منهيون عنه. وعن تختم الذهب، لأن لبس الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب. الحرير والذهب حرام على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلال للنساء. وعن القراءة في الركوع، القراءة في الركوع والسجود لا يجوز، القراءة في القيام، أما الركوع فيعظم فيه الرب تبارك وتعالى، وأما السجود فأيضا يسبح الله فيه ويدعى جل وعلا. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه للرجال. إنما هي التسبيح والدعاء، لما في صحيح مسلم رحمه الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت، أي نهاني الله تبارك وتعالى، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا بهذا، أي بهذا الحديث المذكور. زاد، أي محمد بن عمرو، في روايته: ولا أقول أنهاكم. على كل حال، إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا فالنهي هذا يعم جميع المسلمين. أي قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاك. وعلى كل، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى مسلما فالأمر عام. قد استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس المعصر، وظن أن النهي مختص بعلي رضي الله عنه كما تفيد هذه الرواية. والجواب أن النهي ليس بمختص بعلي رضي الله عنه، بل يعم جميع الناس. يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم رحمه الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين مصبوغين بالأصفر، وهو نفسه، فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقد قال البيهقي رحمه الله رادا لقول الشافعي رحمه الله انه لم يحكي احد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعصفر الا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا اقول انهاك ولا اقول نهاك. ان الاحاديث تدل على ان النهي على العموم، ثم ذكر احاديثا ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها، ثم ذكر باسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. وهكذا جميع الأئمة رضي الله عنهم. قال الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. وهكذا جميع الأئمة امروا المسلمين اذا بلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه قال اذا بلغنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولك قال خذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا اذا كان قول الصحابي قال خذوا بقول الصحابي واتركوا قوله. هكذا قال الائمة رضي الله عنه. والامام مالك رحمه الله قال كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر، ويشير الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بانه هو امام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقال الامام احمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله اذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رحمهم الله رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا اقول انهى ولا اقول نهى. قال كل النهي عام جميع المسلمين. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ملك الروم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني انظر الى يديه تذبذبان، ثم بعث بها الى جعفر رضي الله عنه فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس. قال الشارح رحمه الله قال الأصمعي من علماء اللغة المساتر فراء طوال الأكمام واحدها مستقة. قال وأصلها في الفارسية مشتق فأربت كذا في معالم السنن من سندس. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. وفي النهاية مستقى بضم التاء فتحة مستقى أو مستقى فرو طويل الكمين، وهي تعريب مشقة. وقولهم من سندس يشبه أنها كانت مكففة بالسندس وهو الرفيع من الحرير والديباج، لأن نفس الفرو لا يكون سندس وجمعها مساتر. انتهى. فلبسها الرسول عليه الصلاة والسلام أي المستقى قبل التحريم. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكيدر دومة، أكيدر اسمه حاكم دومة الجندل اسم بلد، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس حرير أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، قبل ما يحرم الله تعالى الحرير على الرجال، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الجنة أحسن منها. سعد بن معاذ رئيس الأوس رضي الله تعالى عنه لإيمانه وجهاده واستقامته وإخلاصه، المنديل الذي يمسح به يده في الجنة خير منها، وفيه إشارة له بالجنة رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة من اليهود قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. كان بينه وبينهم صداقة قبل الإسلام، فظنوا أنه يحكم بحكم هين لين لأجل الصداقة، ما يعلمون أن المسلم لا يحب الكافر أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب يوم الخندق بسهم، كان مريض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم حضوره، فجاء وهو راكب على حمار، فلما قرب قال: قوموا إلى سيدكم، أنزلوا يعني يساعدوا. فلما نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني قريظة نزلوا على حكمك. فقال رضي الله عنه: أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. الرجال الأقوياء المقاتلون يقتلون، والنساء والذرية سبي. فقال: لقد حكمت بحكم الملك، الله أكبر، لقد حكمت بحكم الملك بحكم رب العالمين. فنفذ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقتل المقاتلين منهم وسبى الذرية. هذا سعد بن معاذ الذي أكمل الله له الإيمان وأبغض أعداء الله في الله رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن الحرير محرم على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومباح للنساء. حدثنا مخلد بن خالد، أخبرنا روح، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميص. قال: وقال: ولا وطيب الرجال، ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله في المعالم: الأرجوان الأحمر، وأراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السرف، وليست من لباس الرجال. الأرجوان الأحمر، والمراد بها المياثر الحمر. المياثر وطاء تصنعه النساء يوضع على السرج ويكون أحمر ويكون من حرير، فالحرير لا يجوز الجلوس عليه ولا لبسه للرجال. قال ولا ألبس المعصفر. ايش عندكم يا أخي؟ ولا ألبس القميص. نعم. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال الشارح أي الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، يعني الذي جعل في كمه حرير، أو جعل في ذيله حرير، أو جعل في جيبه حرير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ألبس القميص الذي كفف بالحرير. وتقدم أنه رخص قدر 4 صاع، ولعله إذا كان أكثر من ذلك. قال وأومأ الحسن إلى جيب قميص، يعني الحرير الذي يوضع في مدخل الرأس، ولكن هذا ورد الترخيص فيه كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. طيب الرجال رائحة لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد الراوي ابن أبي عروبة رحمه الله إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت من بيتها لا يجوز أن تستعمل الطيب الذي له رائحة، لأنها هي فتنة، والطيب يزيدها فتنة على فتنة، تلفت الأنظار برائحتها. فأما إذا كانت عند زوجها في بيتها فلتطيب بما شاءت. فدين الإسلام دين الطهر والعفاف، أمر المرأة بالحجاب والتستر صيانة لها وإكراما لها، فالحجاب والتستر إكرام للمرأة حتى لا تهان، أما التبرج فهو إساءة إلى المرأة وتعريض لها للفتن، نسأل الله العافية. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أنبأنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر قبيل لنصلي بإيليا بيت المقدس، وكان قاصهم رجل من الأزد، الذي يعظهم رجل من الأزد من قبيلة الأزد يقال له أبو ريحان من الصحابة رضي الله عنه. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم جئت فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحان، هل أدركت وعظه عندما كان يعظ؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر مسائل، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود رحمه الله الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. قال الشارح رحمه الله تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، يعني أن يبرز الأسنان حتى يصير رقيق، فهذا منهي عنه لأنه تغيير لخلق الله. والوشم وهو أن تغرز المرأة الإبرة في الجسد وتضع فيه صباغا حتى يصير أخضر، فهذا الوشم حرام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوفى. والنتف، قال الشارح رحمه الله، قال والنتف أي وعن نتف النساء الشعور من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيب، يعني كل هذا محتمل، إما نتف النساء الشعور من وجوههن أو نتف اللحية أو نتف الحاجب شعر الحاجب أو هذا معنى النتف، نتف النساء الشعور من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما، إذا صار شيبة ينتف الشيب ما يبغى شيب، أو نتف الشعر عند المصيب، أي نتف الشعر عند المصيبة أيضا هذا حرام. قال رحمه الله تعالى وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، يعني أن يضطجع الرجلان وليس عليهما شيء إلا رداء واحد، هذا لا يجوز. وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، أن تضطجع المرأة مع المرأة وليس عليها ملابس تحت رداء واحد، لا يجوز. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، يعني مثل الكفار النصارى والفرس وغيرهم، وأو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. وعن النهبة أن يذهب أموال الناس قهرا، يأخذ أموال الناس قهرا، هذا ظلم وحرام. وركوب النمور، نهى عن ركوب النمور يعني جلد النمر، لا تجعل السرجة من جلد النمر، والنمر حيوان مفترس فلا يجوز الركوب على جلود النمور. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، على كل إذا كان خاتم فضة فالخاتم الفضة مباح، أما خاتم الذهب فحرام على الكل. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه وفيه مقال، يعني فيه بعض. وأبو ريحان هذا اسمه شمعون وهو أنصاري وقيل قرشي، ويقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. حدثنا يحيى بن حبيب، أخبرنا روح، أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان. وعرفنا أن الأرجوان الأحمر، والنساء كنا يجعلن وطاء لأزواجهن من الحرير الأحمر، فالحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه ولا أن يجلس عليه. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي لأنه من الحرير والميثرة الحمراء. قال الشارح: قال ابن رسلان وقيل الأرجوان الحمرة وقيل الشديدة الحمرة وقيل الصباغ الأحمر. وقال السيوطي رحمه الله: الأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، حمراء كانت على رحل أو سرج. انتهى. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. قال الشارح: قال في المصباح مكتاب في اللغة: الخميصة كساء أسود معلم الطرفين، يعني فيه خطوط، ويكون من خز أو صوف، فإن لم يكن معلما فليس بخميص. المهم صلى في خميصة لها أعلام فيها خطوط، فنظر إلى أعلامها فلما سلم من الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، رجل من الصحابة رضي الله عنهم. قال الشارح: هو عبيد، ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور رضي الله عنه. وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة له، بإرسال الخميصة، لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ. فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، شغلتني في صلاتي، الأعلام شغلتني في صلاتي. قال: وأتوني بأنبجانيته. قال: الأنبجانية كساء غليظ لا علم له، ولعله أراد بذلك تطيب خاطره لئلا ينكسر ويرى أن هديته رد عليه. كان أبو جهم أهدى تلك الخميصة للنبي صلى الله عليه وسلم فألهته في صلاته، فأمر بردها إليه وطلب أنبجانيته حتى لا يقول رد هديتي، طلب منه الأنبجانية التي لا أعلام فيها ولا تشغل المصلين صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أو ينبغي للمصلي أن يتجنب كل ما يشغله في صلاته، لأن الشيطان عدو يريد أن يضيع على المسلم ثواب الصلاة، فربما يشغلك يقول: هذا انظر كيف، هذا كيف سوى كيف، يشغلك حتى لا تدري. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو داود رحمه الله: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه، والأول أشبع، أي الرواية الأولى أكمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.